بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. المسألة الثانية عشر، وهي حرمان الزوجة من الميراث من الأرض. وقلنا أنها مسألة كما سنرى إن شاء الله تعالى مسألة مجمع عليها، إلا أننا نرى غفلة عن التطبيق، ربما نتعرض إلى تفسير ذلك. قال السيد المرتضى قدس سره في الانتصار: وممن فردت به الإمامية القول بأن الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا، بل تعطى بقيمة حقها من البناء والآلات دون قيمة العراس، وخالف باقي الفقهاء العامة في ذلك، ولم يفرقوا بين الرباع وغيرها في تعلق حق الزوجات. الرباع هي الأراضي من الدور والمساكن فقط، وليست كل الأراضي. نحن الآن في أصل المسألة، تأتي هذه التفاصيل المختلفة فيها. نحن الآن في الجملة نتحدث. وقال الشيخ الطوسي في الخلاف، قال: لا ترث المرأة من الرباع والدور والأراضين شيئا، بل يقوم الطوب والخشب فتعطى حقها منه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا لها الميراث من جميع ذلك. فالمسألة إذن محل إجماع، وإن كان طبعا الإجماع الذي يذكره سيد المرتضى في الانتصار والشيخ الطوسي في الخلاف ليس إجماعا حقيقيا، يعني بمعنى الإجماع الذي نستدل به، هذا يكون واضح في أذهاننا لأنها كتب في مقابل العامة. لكن نحن الآن من نستند إليه كإجماع، لأن يعني الإجماع قلنا في مثل هذين الكتابين ليس بمعنى الإجماع الذي نستدل به، وإنما الآن مجرد نعرض القول. المسألة محصل الإجماع فيها، وليس منقول لدى جميع الطائفة عدا ابن الجنيد الذي خالف فيها وحكم بإرث الزوجة من جميع ما يترك زوجها. الخلاف في المسألة بشكل رئيسي من جهتين: الجهة الأولى فيما تحرم منه الزوجة، هل من خصوص الرباع أي أراضي الدور والمساكن، أم مطلق الأرض سواء كانت أرض بساتين أو أرض خالية عرس بياض نسميها أرض خالية، هذا جانب من خلاف. والجهة الأخرى من المسألة المختلف فيها هي بيان من تحرم من الزوجات، هل كل زوجة تحرم من ذلك أو خصوص غير ذات الولد. هي أيضا مسألة خلافية، لأنه قالوا فقط غير ذات الولد تحرم، أما ذات الولد فترث من التركة كلها الرضاع وغيرها. فإذا الكلام في جهتين اللي هي محل الخلاف في التفاصيل، وإن كان الحكم أصل الحكم في الجملة محل إجماع لدى الطائفة، وإنما الخلاف من هاتين الجهتين. الجهة الأولى سلمنا يعني إجماع الإمامية على حرمان الزوجة، لكن هل تحرم الزوجة من كل الأرض أم خصوص أرض الرباع الدور والمساكن، هذه جهة اختلف فيها. والجهة الثانية من تحرم من الزوجات، هل كل الزوجات سواء ذات ولد أو غير ذات ولد، أم خصوص غير ذات الولد تحرم بينما ذات الولد لا تحرم. فالكلام في جهتين. الجهة الأولى إذن ستكون فيما تحرم منه الزوجة، والفقهاء هنا على أربعة أقوال ذكرها الشهيد الثاني في المسالك. قال: القول الأول وهو المشهور بينهم حرمانها من نفس الأرض سواء كانت بياضا عرس خالية أم مشغولة بزرع وشجر وبناء وغيرها عينا وقيمة من الأرض، تحرم عينا وقيمة وكل أرض سواء كانت خالية أو أرض الدور ومساكن أو أرض بستان أو أي شيء آخر، فتحرم منها عينا وقيمة، ومن عين آلاتها وأبنيتها تحرم، أو ما يسمى بالمسقفات مثلا عرفا، هذه تحرم منها عينا لكن لا تحرم منها قيمة، فتقوم هذه وتعطى ثمنها أو ربعها الزوجة من القيمة. هذا القول المشهور. إذن القول الثاني بحسب صاحب المسالك حرمانها من جميع ذلك كالقول المشهور، لكن إضافة الشجر أيضا تحرم من عينه لا من قيمته. إضافة الشجر إلى الآلات والأبنية التي تحرم من عينها دون القيمة فإنها تعوض القيمة، تقوم هذه الأعيان المسقفات نسميها والأبنية وتقيم إلحاق الشجر. إذن هذا فرق القول الثاني عن القول المشهور، إلحاق الشجر. القول الثالث أن ما ذكرت طبعا هو الشهيد الثاني في المسالك ينسب هذا القول، قال به فلان فلان فلان. قلنا نحن هذه لا تهمنا المسألة كثيرا، نحن والدليل، وإلا هو اللي يرجع للمسالك يجد كل قول من هذه الأقوال من قال به من الفقهاء. القول الثالث حرمانها من الرضاع فقط، وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن، أما البساتين فلا تحرم منها لا أرضا ولا قيمة، وإنما تحرم فقط من الرباع. القول الرابع حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمته، يعني أنه فقط الرباع في القول المشهور تحرم عينا وقيمة، أما على القول الرابع لا تحرم من الرباع، يعني معناه به تخصيصين، أولا تخصيص المسألة بالرباع فقط دون كل الأراضي، وثانيا أنه تحرم فقط من العين مو من القيمة. تقدر الرباع الأرض يعني أرض الدور والمساكن صح تحرم من العين لكن لا تحرم من القيمة، وإنما تقيم الرباع وتعطى ثمنها أو ربعها من قيمة الرباع. هذه إذن الأقوال الأربعة بالمسألة حسب ما أحصاها الشهيد الثاني في المسالك، يدل على القول المشهور روايات عديدة معتبرة، ولعلنا وضعنا بين أيديكم مجموعة هذه الروايات، وهي الباب السادس من أبواب ميراث الأزواج في كتاب الفرائض والمواريث من وسائل الشيعة، الباب السادس. توجد عدة روايات نذكر منها الصحيحة والمعتبرة عموما منها. الخبر الأول، الرواية الأولى صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك، وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه. الثانية معتبرة عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ترث المرأة الطوب، الأحجار اللي تبنى بها الدور، ولا ترث من الرباع شيئا. قال: قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال: ليس لها منه نسب من الزوج ترث به، وإنما هي دخيل عليهم. الرواية الثالثة أيضا معتبرة صحيح عن أبان الأحمر قال: لا أعلمه إلا عن ميسر بن عبد العزيز بياع الزطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث، قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن. قال: قلت فالبنات؟ قال: البنات لهن نصيبهن منه. قال الراوي: قلت كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه، إلى آخر رواية محل الشاهد تقدم. أيضا معتبرة الرابعة معتبرة عن زرارة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا. الخامسة معتبرة وهي صحيحة الفضلاء زرارة وبكير الأخوين بن أعين وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم جميعا عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام قال: إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها. سادس أيضا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وزرارة كذلك صحيحة معنى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر قال لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا. السابعة أيضا معتبرة لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها. قال وإنما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث في مواريثهن موارثهن. موجودة روايات أخرى أيضا معتبرة كالعاشرة أيضا عن عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليه السلام قال ليس للنساء من الدور والعقار شيء. الثالثة عشرة عن محمد بن مسلم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرث. إذا الروايات عديدة متضافرة معتبرة تشير إلى حرمان الزوجة من الأرض. نعم طبعا تحتاج إلى ضم بعضها إلى بعض لأن بعضها كما ترون ذكرت الرباع وبعضها عممت تربة دار أو أرض وبعضها نصت أيضا ولا تنافي طبعا بين الروايات فممكن ضم بعضها إلى بعض. فبضم بعضها إلى بعض ينتج القول المشهور وهي حرمان الزوجة من مطلق الأرض سواء كانت أرض رباع. لذلك بعض الروايات ورد فيها رباع والرباع لا ترجع إلى اللغة هي الدور والمساكن خاصة لكن العقار وردت في بعضها كلمة عقار والعقار بحسب المعنى المشهور له هو الضيعة لكنه أيضا يعني مطلق ما له أصل من العقر والعقر وعقر الدار أي أصله عقر الحوض مثلا أصله. فلذلك كل ما له أصل يسمى عقار وهو بالدرجة الأولى يعنون به الضيعة لكن أيضا يعنون به الأعم الشامل للدور والمساكن باعتبار أن المناط موجود وهو العقار كل ما كان له أصل فالشجرة عقار والبناء عقار بأن له أصل ثابت فالعقار كل ما له أصل. لكن اللغويين يقولون أن الأشهر في معناه هو الضيعة لذلك شوف الروايات جمعت بين الدور والعقار ولذا العقار نفهم معناه العام خذ دور داخله دي فلماذا تذكر معه لأن المعنى المعروف لدى اللغويين للعقار هو الضيعة لكن جماعة عمموه إلى كل ما له أصل ومنه الدار باعتبار له أصل ثابت يستعمل الآن في لا حتى بالبساتين حتى بالكذا يعني كل تسمى عقارات والمحلات تسمى عقارات كل ما له أصل والأشجار عقارات لكنه في اللغة يطلقون العقار على الضيعة. لكن قلنا أكو من يعممها إلى مطلق ما له أصل باعتبار أن العقر هو الأصل ويقال عقر الحوض مثلا أي أصله ثم اللغويين طبعا يتوسعون فيه لماذا سميت المرأة عاقر لأنها تعقر ما الرجل إلى آخر التفاصيل موجودة في كتب اللغويين نحن نأخذ منها ما يهمنا. إذن نلاحظ أن هذه الروايات المعتبرة بعضها ذكرت الرباع بعضها ذكرت العقار بعضها ذكرت أشارت إلى الطوب والشجر وغيره فإذا بضم بعضها إلى بعض لأن لا تنافية كما لو قال أكرم العلماء ثم قال أكرم زيدا العالم واحد فرد من هذه يعني هذا لا تنافية بينها تضم بعضها إلى بعض. فبضم بعض هذه الروايات إلى بعض ورأيناها أنها كثيرة ومعتبرة فينتج إذن قول المشهور لكن بإضافة الشجر إليه وهو القول الثاني بحسب ما ذكرنا لأن ضم الشجر إليه لأن حسب ما قال صاحب المسالك أن القول المشهور لم يتضمن حرمان الزوجة من الشجر لكن القول الثاني قال إضافة الشجر إلى القول المشهور. فإضافة الشجر إلى ما تحرم منه الزوجة عينا لا قيمة ممكن استفادة أولا من الحديث السادس عشر وهو صحيحة الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل والدور. فإذا الشجر مذكورة بالنص في صحيحة الأحول أنها أيضا مما تحرم منه الزوجة، إضافة لأنها مشمولة بعموم كلمة عقار، عقار أيضا شامل للشجر. فإذا هذا القول الثاني حسب ما قال صاحب المسالك هو الصحيح. القول المشهور تمام، تحرم الزوجة من الأرض كلها سواء كانت أرض رباع أو دور، لأن الروايات عممت في ذلك، وحتى لو كانت بياضا، لكن بإضافة الشجر إليها من وجهين. الوجه الأول أن صحيحة الأحول اللي هو رقم 16 الحديث 16 في الباب ذكرت الشجر فيما تحرم منه الزوجة، والوجه الثاني لإلحاق الشجر أنها مشمولة بكلمة عقار، هذا يقول به اللغويون، والروايات أشارت إلى حرمان الزوجة من العقار كالحديث السابع مثل في الباب، وإن كان أضاف إلى الدور لا ترث النساء من عقار الدور، لكن في روايات أخرى ذكرت حرمان الزوجة من العقار. فإذا الصحيح بضم هذه الروايات بعضها إلى بعض لأن لا تنافي فتجمع بينها، فتحرم الزوجة إذن من الأرض مطلق الأرض سواء كانت رباع، أي أهل اللغة يقولون الربع هو المنزل وهو الدار بعينها حيث كانت، والوطن يسمى ربعا لأنهم يربعون فيه أي يطمئنون، أما العقار فقد عرف بالضيعة والنخل والأرض، لكن عمم كما قلنا إلى كل ما له أصل وبذلك يشمل حتى الدور. فالقول الثاني إذن، القول الثاني ما هو؟ نفس قول المشهور الأول لكن بإضافة الشجر إليه هو القول الصحيح. توجد ملاحظة ربما أخرى من الروايات قد تسألون عنها، أن الرواية الأولى صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب، ولا أحد طبعا يقول بحرمان الزوجة من السلاح والدواب، فإما أن تسقط هذه الفقرة من الرواية لأنه لا قائل بها، وإما أن نحملها محمل آخر وهو نقول أن الإمام عليه السلام إنما استثنى السلاح والدواب هنا باعتبارها من الحظوة، يعني إنما ذكرت لا لأن يعني حرمان الزوجة منها لا لهذا الحكم الخاص في هذا الباب، وإنما باعتبارها من مختصات الولد الأكبر في ذلك الباب، فحرمان الزوجة منها مو كحكم خاص هنا في الباب. فإما أن تسقط قلنا لأن لا قائل بحرمان الزوجة من السلاح والدواب، هذا قال به بعضهم، لكن تعلمون نحن عندنا تحفظ أننا نسقط شيئا من الرواية لأجل أنه لا أحد قائل بها، لكن نعم نقول أنه ممكن توجيهها بأنها إنما حرمت الزوجة منها باعتبارها من الحبوة وهي من مختصات الولد الأكبر، وإلا لا قائل بأن الزوجة تحرم من السلاح والدواب. هاي ربما قد يسأل بعضكم في الرواية الأولى وردت فيه مثل هذا الشيء. بقي طبعا معنى إذن القول الثاني هو الصحيح وهو نفس القول الأول بإضافة الشجر، أما القول الثالث والرابع اللي قلناه وهو الذي حرمها من خصوص الرباع يعني أراضي الدور والمساكن فقط لا مطلق الأراضي، هذا راجعنا دليله فهو تمسك قال أن الروايات الموجودة في الباب بعضها أشار إلى الرباع وبعضها أشار إلى العقار، فالرباع هو القدر المتيقن نأخذ به ونترك القدر الآخر غير المتيقن وهي الضيعة وغيرها، باعتبار أن القرآن الكريم الآية الشريفة اللي ذكرت ميراث الزوجة فيها عموم ولكم نصفه ولكم يعني تخاطب الأزواج إلى أن توصل للزوجة، نفس الآية هي الآية 12 من سورة النساء، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. قالوا إذن هذه الآية فيها عموم وفيها إطلاق أن الزوجة ترث من كل ما ترك زوجها. نعم تقولون وردت روايات معتبرة في حرمان الزوجة، فنقتصر في هذا التخصيص تخصيص الآية على القدر المتيقن وهي الربا. هذا وجه القول الثالث والقول الرابع، لكن طبعا لا داعي إلى ذلك لأن ولا حاجة للأخذ بالقدر المتيقن، لأن الرواية ليست متنافية حتى نأخذ بالقدر المتيقن، وإنما نخصص الآية بكل ما جاء في الروايات، وروايات ذكرت العقار، وروايات ذكرت الربا، وروايات ذكرت الدور، فنأخذ بها جميعا وكلها صالحة لتخصيص هذا الحكم الوارد في الآية الشريفة. هذا نص دليلهم القول الثالث اللي اقتصر في حرمان الزوجة على الربا. قال خرج منه الآية الشريفة ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، قال خرج منه ما اتفقت عليه الأخبار وهو أرض الرباع والمساكن عينا وقيمة وآلاتها عينا لا قيمة فيبقى الباقي. فهذا تصرف لا وجه له ولا حاجة له، وهو أن تقتصر على القدر المتيقن، لأن المولى لو قال لك أكرم زيدا وقال أكرم عمرا فما التنافي بينها حتى تأخذ بالقدم، معنى أكرمهما اثنيناتهم. فكذلك لو رواية قالت تحرم الزوجة من الربا وأخرى قالت تحرم من العقار وثالثة قالت تحرم من الطوب عينا لا قيمة، نأخذ بها جميعا لأن لا تنافي. فلماذا يقتصر على القدر المتيقن وهي الربا؟ لا، المفروض أننا نأخذ بكل هذه الروايات المعتبرة. فالقول الثالث إذن الذي خص حرمان الزوجة بالربا كأنه لا وجه له، والصحيح هو القول المشهور بضم الشجر إليه. هناك قول، هذا إذن انتهينا في الجهة الأولى من البحث. هناك قول مخالف لابن الجنيد نقله صاحب الجواهر ونقله الشهيد الثاني، حيث قال بتوريث الزوجة مطلقا من كل ما ترك الزوج وعدم حرمانها من أي شيء. ومستنده الرواية أيضا موجودة في الباب السابع، الباب الذي يلي هذا الباب. مستند هذا القول هي صحيحة الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله، الحديث الأول في الباب السابع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت. فإذن الذي قال بتوريث الزوجة من كل ما ترك الزوج تمسك بصحيحة ابن أبي يعفور هذه التي ذكرناها، لكن الصحيحة هو معارضة لهذه الروايات المعتبرة التي ذكرناها، فعند المعارضة تسقط عن الاعتبار، أولا لأنها موافقة لقول العامة المجمع لديهم العامة على أن الزوجة ترث من كل شيء، فصحيحة ابن أبي يعفور إذن ساقطة عن الاعتبار لدى المعارضة أو مرجوحة لموافقتها للعامة، ولأن هذه الروايات المعتبرة التي تحرم الزوجة من الميراث هي المشهورة بين الأصحاب، ولذلك يعني هذا المرجح خذ بما اشتهر بين أصحابك موجود فيها، فلأكثر من مرجح إذن هذه تسقط صحيحة ابن أبي يعفور عن الاعتبار. وهذا القول المخالف الذي استند إلى هذه الصحيحة إذن هذا ليس بصحيح. فإذن هذه مخالفة ابن الجنيد لا يعتد بها، لأن عرفنا مستندها ومستندها إذن لدى المعارضة ساقط عن الاعتبار. الجهة الثانية من البحث قلنا أنها في بيان من يحرم من الزوجات، هل تحرم الزوجات كل زوجة أم أن الحكم خاص بالزوجة غير ذات الولد كما قيل؟ نسب إلى المشهور القول بأن فقط غير ذات الولد هي التي تحرم، وأن ذات الولد لا تحرم وترث من كل ما ترك الزوج. نسب هذا القول إلى المشهور، ودليلهم على هذا التفصيل يبدو أكثر من وجه، هذا التفصيل بأن ذات الولد ترث من كل شيء ولا تحرم، وغير ذات الولد هي التي تحرم. دليلهم يبدو وجهان. الوجه الأول رواية ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، وهي الحديث الثاني في الباب السابع، الباب السابع الذي يلي هذا الباب الذي كنا نتحدث فيه، الحديث الثاني عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء: إذا كان لهن ولد أعطينا من الرباع. هذا إذا الوجه الأول، وهي رواية عمر بن أذينة. الوجه الثاني قالوا أنه مقتضى الجمع بين صحيحة ابن أبي يعفور هذه التي الآن أعرضنا عنها عند المعارضة، وتلك مجموعة الروايات المعتبرة اللي استدليت بها على المشهور. قالوا لماذا تسقط صحيحة ابن أبي يعفور لدى المعارضة؟ هذه الروايات المعتبرة قالت تحرم الزوجة من الأرض، وصحيحة ابن يعفور قالت لا تحرم الزوجة من الأرض. فبدل ما نطرح واحد منهم نجمع بينهم، نقول تلك التي حرمت تشير إلى الزوجة غير ذات الولد، وهذه صحيحة ابن يعفور التي ورثت الزوجة تشير إلى الزوجة ذات الولد. فإذا هذا وجههم في التفصيل، قالوا الجمع بين ما دل على حرمان الزوجة من الميراث من الرباع، وبين ما دل على توريثها من كل ما ترك الزوج. مقتضى الجمع أن نقول أن تلك الروايات المعتبرة التي دلت على الحرمان اللي ذكرناها في الباب السادس، قالوا هاي تتعلق بالزوجة غير ذات الولد، وصحيحة ابن أبي يعفور التي أعطت الحق الميراث للزوجة من كل شيء تحمل على ذات الولد. فإذا هذان دليلان لمن قال بالتفصيل، وهو أن ذات الولد ترث من كل شيء، غير ذات الولد تحرم من الربا، دليلان لهم. الأول رواية عمر بن أذينة اللي واضحة، قال إذا كان لهن ولد أعطينا من الربا، فهذه تخصص تلك الروايات المعتبرة اللي قالت تحرم الزوجة من الربا، تحرم الزوجة من العقار، تحرم. هذه تقول إذا كان لهن ولد فتخصصها. إذن هذان الوجهان اللذان تمسك بهما القائل بالتفصيل، واللي قلنا أن هذا القول منسوب إلى المشهور، المشهور قال بالتفصيل، لكن طبعا كلا الوجهين غير تام. أما الوجه الأول وهو رواية عمر بن أذينة فيرد عليها أكثر من رد. أولا أنها رواية مقطوعة كما ترون، وليست منسوبة إلى المعصوم سلام الله عليه، ولا يمكن طبعا أن يقطع بأنها صادرة من المعصوم، وبالتالي فهي لا تصلح لتقييد تلك المجموعة من الروايات المعتبرة المتضافرة. ثانيا أن الإطلاق الشامل لذات الولد وغيرها مصرح به في أكثر من رواية. لاحظ الحديث السابع مثلا في الباب، وهي رواية معتبرة، يقول وتعطى ثمنها أو ربعها. لماذا تعطى؟ يعني سواء كانت ذات ولد أو غير ذات ولد. وكذلك في رواية أخرى أيضا موجود هذا الشيء في الحديث الخامس أيضا: إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها. فإذا إطلاق الحرمان للزوجة ذات الولد وغير ذات الولد مصرح به في الروايات، فكيف جاز لك أن تحمل المجموعة التي حرمت على غير ذات الولد، والمجموعة التي ورثت على ذات الولد؟ ومصرح به الإطلاق ربعها أو ثمنها في الروايات التي قالت بالحرمان، يعني ربع أو ثمن، يعني سواء كانت ذات ولد أو غير ذات ولد. هنا طبعا قالوا هؤلاء القائلين بالتفصيل، قالوا ربعها أو ثمنها، هذا الولد اللي أدى إلى الربع أو الثمن ليس منها وإنما من زوج آخر، فهي غير ذات ولد، وإنما أعطيت الربع أو الثمن هذا الولد من زوجة أخرى. لكن هذا لا دليل عليه هذا الحمل. بعدين لو كانت له زوجة أخرى منها الولد ولا كان تشاركت هي وتلك الزوجة في الربع والثمن، ولا يصح حينئذ أن يقال فتعطى ربعها أو ثمنها، لأنه إذا تعددت الزوجات يشتركن في الربع أو يشتركن في الثمن. فإذا هذا حمل ربعها أو ثمنها على قضية أن الولد هكذا دافع عن نفسه، هذا الذي يعني قال بالتفصيل. قال تأطف نعم، لقد فتعطى ربعها المفروض أكثر من وحدة. نعم، المهم هو أولا لا دليل عليه يعني هذا الكلام، تقول أنه هذا بالعكس أقول لا دليل عليه، هذا شيء آخر. لكن المهم أنه الآن أن الإطلاق مصرح به لو كان هذا الولد، يعني هاي دعوة، أقصد دعوة تبرعية خلاف، بل قد تكون خلاف الظاهر، لأن الربع والثمن مصرح به للزوجة. أما تقول أن هذا الربع والثمن بلحاظ ولد من غيرها، هذا ما في دليل عليه، يعني خصوصا أنه من يقول فتعطى ربع، مفروض لا أكو زوجة أخرى اللي منها الولد كان عبر يشتركنا في الربع يشتركنا في الثمن مثلا، أو فتعطى الزوجات. الحديث الخامس، إن المرأة لا ترث من تركة زوجها إلا أن يقوم. الحديث الخامس. السادس، لا ترث النساء، أي بلحظة الحكم العام. نعم، فإذا هذا الوجه الأول اللي دعي للقول بالتفصيل، وهو بالاستناد إلى رواية عمر بن أذينة، لا يتم من أكثر من وجه. أولا أنها رواية مقطوعة ولا يعلم بصدورها من المعصوم، وثانيا أن الإطلاق قد صرح به في أكثر من رواية باعتبار قال تعطى ربعها أو ثمنها. وأما الثاني، قلنا الوجه الثاني كان للقائلين بالتفصيل، هو أنه مقتضى الجمع بين الطائفة الأولى من الروايات التي حكمت بحرمان الزوجة من الميراث، وصحيحة بن أبي يعفور التي ورثت الزوجة من كل ما ترك زوجها، فمقتضى الجمع أن نحمل الروايات التي قالت بالحرمان على غير ذات الولد، وصحيحة بن أبي يعفور على ذات الولد. هذا أيضا غير تام لأكثر من وجه. الأول أنه جمع تبرعي لا شاهد عليه، وأيضا من المستبعد أن يعني الأئمة سلام الله عليهم أن يكتفون بمثل هذا الشكل بمثل هذا النمط من التخصيص لتلك الروايات المتضافرة المعتبرة. الرد الثاني أن قلنا أن هذه الرواية قد سقطت عن الاعتبار باعتبار موافقتها للتقية لما يقوله العامة، ولأنها خلاف المشهور، بل حتى فيها نفس الرواية، هو لاحظ حتى السائل الفاضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور ماخذين مسلم حرمان الزوجة من الميراث، ارجع على نفس الرواية وشوف صحيحة ابن أبي يعفور اللي استدل بها. لاحظوا الفضل، سألته عن الرجل، السؤال مو عن المرأة، المرأة مسلم أنها تحرم لدى السائل، السؤال كان عن الرجل، سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا. حتى هم أصحاب الأئمة كان مسلم عندهم هذا الحكم، سألهم كان الرجل هم مثل المرأة ما يرث من الأرض، فيعني واضح فيها لسان التقية، ربما أن السؤال أثير في محضر، خصوص مثل الحكم اللي مجمع هم لديهم على عكسه.
ومجمع لدينا عليه. فيعني من الأمور التي تعتبر حدية وفاصلة. فحتى في ذهن الراويين الفضل وابن أبي يعفور كان واضح أن المرأة لا ترث منها شيئا، وإنما السؤال كان عن الرجل، هل كالمرأة يحرم من الأرض أم لا؟ فهذا وضوح الحكم معنا لدى أصحاب الأئمة سلام الله عليه. فإذا هذا اللي هذا القول بالتفصيل الذي نسب إلى المشهور والذي قيل بأن دليله رواية عمر بن أذينة، قلنا لا تصلح هذه الرواية، لا تصلح لأن تقيد ذلك الكم المعتبر من الروايات الصحيحة. والوجه الثاني كان لهم قالوا مقتضى الجمع، قلنا أولا أن مقتضى الجمع بين مجموعة الباب السادس وصحيحة بن أبي يعفور، فقلنا أولا أن هذه الصحيحة حملناها على التقية، وثانيا أن هذا الجمع هو جمع تبرعي لا شاهد عليه، ومن البعيد أن يكتفي الأئمة سلام الله عليهم لتخصيص ذلك الكم من الروايات الذي بلغ 16 حديثا وأكثره معتبر.